هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرتان للأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد الأسير المحرر سامي حمارنة متأثرا بإصابته خلال مواجهات بيعبط قبل أيام. الأسيران لداريان عوود والريان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام وسط ظروف صحية صعبة. في محاولة للسيطرة على الأرض، الاحتلال ومستوطنه يصاعدون من اعتداءاتهم على المزارعين لفلسطين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شيع الآلاف من أبناء شعبنا جثمان الشهيد سميح جمال عمارنة إلى مثواه الأخير في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الاستشاري في رام الله إلى منزل عائلة الشهيد بعد أن ألقيت عليه نظرة الوداع. وأجاب المشيعون شوارع البلدة حاملين جثمانه على الأكتاف ومرددين هتافات بتصعيد المقاومة في مواجهة المحتل. وحول تشييع يعبد لشهيدها سميح عمارنة، يقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حوال:
أنا تواجد في ديوان الحمارشي، ديوان الشهيد البطل الذي قام بعملية بطولية ضياء حمارشي، حيث يتواجد بيت العزاء للشهيد البطل سميح عمارنة. في تأكيد على أن هذه العائلات في بلدة يعبد القسام التي اجتمعت اليوم في مسيرة مهيبة وكبيرة جدا في تشييع هذا البطل والأسير المحرر والقائد في الجهاد الإسلامي، في تعبير لوفاء لهذا الشهيد والانضالاته وتضحياته، وفي إيصال رسالة لهذا الاحتلال الصهيوني المجرم بأن ثورة الشهيد عز الدين القسام التي انطلقت عام 1936 في إيصال رسالة لبريطانيا والتي كانت الدولة العظمى في العالم في رفض احتلالها لفلسطين، تؤكد عبد لهم حمل رسالة الشهيد عز الدين القسام ورسالة الشهيد ياسر عرفات والشقاق وأحمد ياسين وأبو علي مصطفى وكل الخالدين فينا رسالة وحدة وطنية، رسالة مقاومة، وستكون جنين مخيمها ومدينتها ويعبد وكل بلدات هذه المحافظة إن شاء الله المنارة والهداية في هدم المشروع الغربي في رسم شرق أوسط جديد تهيمن وتسيطر عليه وتسرق خيراته وتنهب ثرواته. هذه المقاومة، هذه المسيرة المهيبة وجود المقاومين من كل الفصائل من كل الأجنحة العسكرية من فتح والجهاد وحماس والجبهات الديمقراطية والشعبية في تأكيد واضح العودة إلى البدايات، بأنه لا يفل الحديد إلا الحديد، وبأن الطريق الوحيد لاجتثاث هذا الاحتلال هو طريق سميح حمارش وضياء سميح عمارني وضياء حمارش ورعد غازم وبلال كبه وكل الشهداء الأبطال وأبو جندل الذي قاد معارك جنين في 2002 وابن هذه البلدة بلدة يعبد القسام يعبد الثورة المنتصرة بإذن الله.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسيران خليل عوابدة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام لليوم 66 واليوم لأكثر من 100 يوم لاعتقالهما الإداري. الزميلة داري النصر والتقرير التالي.
تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي للأسير خليل عوودة من بلدة إذنة في الخليل المضرب عن الطعام لليوم الواحد بعد 100 رفضا لاعتقاله الإداري، ما أدى إلى نقله من سجن الرملة مجددا إلى المشفى. وفق نادي الأسير الذي أفاد بأن إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقل عوودة إلى المشفى بشكل دائم، فيما تتعمد نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة، وساومته مقابل النقل في أن يقبل العلاج الذي يفرضه المشفى، علما أن رفض العلاج والفحوص الطبية تشكل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب. ويعاني الأسير عوودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك. هذا ويواصل المعتقل رائد ريان من قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري لليوم 66 على التوالي بعزله الانفرادي في معتقل عوفر، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يقوى على المشي ويتنقل على كرسي متحرك. وفي السياق ذاته يواصل أكثر من 650 معتقلا إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 61 بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، فيما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
وحول آخر أوضاع الأسير خليل عوودة الصحية، يقول الباحث والمختص في شؤون الأسرى منتصر الناعوق:
لا شك أنه الأسير خليل عوودة دخل مرحلة صحية حرجة للغاية، وهو ما أجبر إدارة سجون الاحتلال على نقله للمرة الثانية أو الثالثة بشكل عاجل إلى مستشفى أساف أوفيه. نعتقد أنه الأسير خليل عوودة يمر بظرف صحي استثنائي. نتحدث عن حالات إغماء متقطعة تأتي للأسير خليل عوودة، هناك ضعف كبير جدا في الرؤية وضعف واضح في عمل عضلة القلب، هناك عدم قدرة على الوقوف والتحرك بشكل طبيعي، إرهاق وتقيؤ دم وآلام في كافة أنحاء الجسد. هذا الأمر الخطير الذي وصل إليه الأسير خليل عوودة نتيجة إهمال إدارة سجون الاحتلال وتجاهل إدارة سجون الاحتلال والمخابرات السجنية لمطالبه المشروعة وعدم يعني الاكتراث بحالته الصحية، وهو الذي نقل في قبل حوالي 3 أسابيع إلى المستشفى بشكل عاجل من قاعة المحكمة التي نقل إليها على كرسي متحرك. هذا الأمر وهذا الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير خليل عوودة ينبئ ويعطينا مؤشر بأن إدارة سجون الاحتلال اتخذت قرارا بإعدامه بشكل بطيء ومتعمد.
وفي ملف الحركة الأسيرة أيضا، كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن مشروع قانون طرح على الكنيسة يستهدف تشريع قانون خاص ينص على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج والحرمان من إجراء عمليات جراحية. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
حالة من التنافس الشديد بين قادة الاحتلال لقتل الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات من خلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد تارة أو الاختباء وراء قوانين تفصلها سلطات الاحتلال على مقاسها، قوانين تفرضها على الأسرى بهدف التضييق عليهم أو قتلهم. على سبيل المثال لا الحصر، قانون لجنة أردان وقانون التغذية القصرية وإعدام الأسرى، وليس آخرها حرمان الأسرى من العلاج. مشروع قانون تقدم به 35 عضوا في الكنيسة ينص على حرمان الأسرى من العلاج، وهو ما بدأ بالفعل تطبيقه على الأرض مع الأسيرة إسراء الجعابيص التي حرمها الاحتلال من العلاج بذريعة أنها تحتاج إلى عمليات تجميل لا يغطيها التأمين الصحي الذي يقدمه الاحتلال أصلا للمستوطنين.
لا علاج.
حجج وذرائع يتخذها الاحتلال يبرر فيها وسائله لقتل الأسرى، خاصة المرضى منهم، والذي تجاوز عددهم 600 أسير منهم 14 مصابا بالسرطان، إضافة لحالتين تعاني من أوضاع خطرة. مشروع قانون يسعى لحرمان الأسير من استحقاق تمويل العلاج الطبي وحرمانه من الحصول على العلاج غير المدرج في سلة الخدمات الصحية، هذا في الظاهر. أما ما يخفيه الاحتلال هو أن الهدف من هذا القانون حرمان أي أسير يتهم بتنفيذ عمليات ضد الجنود أو المستوطنين من تمويل العلاج الطبي الذي يحسن نوعية حياتهم.
أصيب عدد من المواطنين خلال قمع قوة الاحتلال لوقفة في بلدة ترقومية شمال غرب الخليل، وذلك احتجاجا على محاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة الطيبة. الزميل عزت جردات والتقرير التالي.
بعد قرار الاحتلال بمصادرة 600 دنم من أراضي منطقة الطيبة في ترقومية غرب الخليل، بدأ المواطنون بسلسلة فعاليات لحماية أرضهم من التمدد الاستيطاني من خلال الوقوف فيها لحمايتها، فيما أقدمت مجموعات من مستوطني تيلم وأدورا بالاعتداء عليهم وإرهابهم.
ما باستمرار بيستخدموا هذه الطريقة، لكن إحنا هذه الأراضي أصلاً معانا إثباتات فيها، وهي أرض إنا من 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 قديم وفيها أخرجات قيد إسرائيلية اللي هم بيعتمدوا، لكن هم من طبعهم إنه بده يستولوا على الأرض بالقوة، يعني هذا اللي دائماً هو بصير. يعني إحنا هم حطوا اختارات باثنين ستة وإحنا ماشيين في الإجراءات الرسمية، هم مفروض ناجوا استنوا الإجراءات المحكمة وبعدين اتخذوا الهجمة هذه اللي هم جايين فيها، جايين أربع مستوطنين بحراسات الجيش مشان يطردوا الناس من أرضهم.
إحنا جايين هنا متضامنين الأخوان أصحاب الأراضي متضامنين معنا هنا ومرابطين في أراضيهم، لأنه قبل يمكن أسبوع جابوا لنا اخطارات بخلاء الأرض بحجة إنها أرض حكومية، وهذه الأرض ليش حكومية ولا عمرها كانت حكومية. شايف إحنا بنفلحها من سنين من أجدادنا وأبياتنا، سوينا هذه الفعالية اليوم مشان زي ما تقول نثبت في أراضينا ونزرعها ونفلحها، وإحنا زارعين أصلاً إلي أنا 7 سنين زارع.
جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية للمستوطنين حضر بكامل عتاده وبدأ بقمع المواطنين المشاركين في فعالية حماية الأرض بقنابل الغاز وغاز الفلفل والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي، حيث أصيب شاب برصاصة في قدمه وآخران بقنابل صوتية، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، كما اعتقل شابين بعد الاعتداء عليهم بوحشية.
الهجمة الشرسة اللي متعرض لها فلسطين اليوم يعني يمكن هي أقوى هجمة في الفترة هذه في ظل الظروف الموجودة. إحنا طبعا موجودين في أرضنا راح نظل موجودين في أرضنا، هذول عبارة عن سرقين حرامية بدهم يسرقون، لكن هذا الحكي مش راح يحصل. إحنا موجودين هان بننام فيها وبنشتغل فيها وراح نظل فيها وراح نثبتها بإذن الله تعالى. أنا 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 رسالتي لكل الناس في كل 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 فلسطين، اتواجدوا في أرضكم، عمروا أرضكم، صلحوا أرضكم.
هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المواطنون لهذه الاعتداءات، وهم دائما يتصدون للمستوطنين وأطماعهم التوسعية في أراضي المواطنين.
تتزايد أطماع الاحتلال في السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية وخاصة حوض المياه الغربي، ففي محافظة قلقيلية تعاني بعض القرى من نقص في كمية المياه، وذلك جراء معيقات وضعها كيان الاحتلال الإسرائيلي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل عصام سواركا.
أطماع الاحتلال في حوض المياه الغربي الذي تتربع عليه قلقيلية واضحة منذ البداية، ففي عام النكسة وضعت سلطة الاحتلال عدادات لمراقبة كمية المياه التي تسحبها الآبار، وحددت كمية السحب بما لا يزيد عن 9 ملايين متر مكعب سنويا. هذه الكمية وإن كانت لا تستهلك في الوقت الحالي بفعل تراجع الزراعة لصالح التوسع العمراني، إلا أن فكرة التحديد بحد ذاتها لها أبعاد أخرى.
حددوا لنا كميات محددة إنك تسحب فيها من البيار، وممنوع تتعدى هذه الكميات، وهم يعني إذا بنتعدى هذه الكميات بحطونا مخالفات للبيار وبكوموا بتسكيرها، وهم في نفس الوقت بكوموا بتحويلها على المستوطنات المجاورة لمحافظة قلقيلية.
لما قلت إحنا كمية السحب المية عنا بسبب البنيان، صاروا هم يأخذوا الكمية اللي إحنا بكينا نأخذها. يعني هم مبسوطين على هذه الشغلة من ناحية إنهم قاعدين بسحبوا في مية اللي إحنا لازم نسحبها. كان هذا البير يشتغل 14 و15 ساعة في اليوم، هسه حاليا بدور 8 ساعات 6 ساعات.
شركة ميكوروت الإسرائيلية تتولى عملية سرقة المياه من قلقيلية وبيعها بأسعار عالية للمناطق الفلسطينية الأخرى، وتتحكم في كميتها، الأمر الذي سبب مشكلة مياه في القرى الشرقية. وفي الوقت ذاته تعرقل تنفيذ مشروع لنقل المياه من قلقيلية إلى هذه القرى لحل المشكلة.
9 قرى المتمثلة في منطقة جورة عمرة تعاني من شح المياه وأزمة في المياه بسبب عدم تمكننا من نقل هذه المياه. هناك معيقات وتحديات كبيرة، أولها الاحتلال. إن كان بالإمكان نقل هذه المياه سوف يتم استصلاح أراضي كبيرة وقطاع كبير من الأراضي في منطقة جورة عمرة، ومن ثم سوف تحل أزمة المياه الذي يعاني منها السكان في كل صيف.
وفي الوقت الذي يتحكم فيه الاحتلال بالمياه التي يسحبها أصحابها، ينشئ مشاريع لتطوير عملية سرقتها لصالح المستوطنات القريبة وحتى البعيدة.
وفي ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. استشهاد الأسير المحرر سميح عمان متأثرا بإصابته خلال مواجهة في يعبد قبل أيام. الأسيران الإداريان عوودة وريان يواصلان إضرابهما المفتوح نطعم وسط ظروف صحية صعبة. في محاولاتهم للسيطرة على الأرض، الاحتلال ومستوطن يصعدون من اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، المحافل الدولية وحصانة الاحتلال. كما وسنبقى مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا في هذا البرنامج لنكون عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء القدس. بعدها سننتقل مع حضراتكم السمعين الأحبة لنستمع إلى تقرير في إطار حديث هذا البرنامج، وكذلك استضافة الأستاذ الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس عبر الهاتف، سيكون معنا إن شاء الله. كما وسنستمع إن شاء الله في طيات هذا البرنامج مستمعين الأكارم عند إلى فقرتنا من مع الأسرى، سنكون عند شأن الأسرى إن شاء الله في هذا في هذه الفقرة. مع دعواتنا لمتابعتكم حتى النهاية في هذا البرنامج، ننتقل مع حضراتكم لنستمع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. كشف المختص في شؤون القدس جمال عمرو عن إطماع سلطات الاحتلال في اقتطاع جزء من مساحة المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين، وأوضح عمرو في تصريح صحفي أن المستوطنين لديهم توجهات لاقتطاع مساحة 8 دونمات من الجزء الشرقي للمسجد بمنطقة باب الرحمة وما حولها والاستيلاء عليها بهدف تخصيصها لصلواتهم. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الأكاديمي والخبير في الشؤون القدس جمال عمرو، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
جمال، دقيتم ناقوس الخطر فيما يخص نوايا وأطماع واضحة للاحتلال باقتطاع مساحة 8 دونمات من الجزء الشرقي للمسجد الأقصى المبارك وتحويلها للصلوات الخاصة التلمودية. ما خطورة هذا الأمر؟ ما هو المطلوب في هذا الإطار؟
نعم، حياكم الله أخي، وبكل صدق وصراحة نقول لكل من يستمع إلينا أن أمرا جللا يحصل هذه الأيام في منتصف شهر 5 الماضي مايو، والآن مع ذكرى يعني التي يسميها العرب النكسة، وهي نكبة أيضا، هي نكبة مثل النكبة 48 تماما. في هذه الذكرى لدى الاحتلال أعياد، تخيل، نحن لدينا نكباتنا وألامنا وحسرتنا على ما جرى في فلسطين، وهم لديهم أعياد يرقصون ويعبثون، وكما تشاهدون يعني لا أخلاق لهم ولا دين لهم ولا حتى مبادئ لهم ولا حتى احترام للعهود عندهم، وبالتالي يعني يتقدمون في الخطوة الخامسة ما قبل الأخيرة، ما قبل السادسة، التي يقولون في السادسة فسوف نبني هيكلا مزعوما. إذن هم يتقدمون في هذه الخطوات، وفي العام الماضي مثل هذه الأيام قالوا نحن لا نريد سوى صلاة صامتة، وابتلع يعني ابتلعت الأنظمة العربية والفلسطينية، ابتلعوا الطعم وتم الأمر يعني، وقال صامتة أو بالإيماءات. لا يا حبيبي، الصلاة اليوم علنية وجهرية وانبطاح يعني ملحمي، وطبعا وهم تقدموا في طلبات أكثر وأكثر وتجرأوا أكثر وأكثر. والمهم في هذا الأمر أن نقول ما برح المقدسيون ولا المرابطين أماكنهم أبدا، وما نزلوا عن الجبل وما استسلموا، وأفشلوا كل مخططات الاحتلال كلها على الطاق، ودخل المحتل يعني غاشما وخائفا وغادر. فعندما خسر الإسرائيليون الرهان على التقسيم الزماني والمكاني والذي ما كان ولن يكون، انتقلوا لمرحلة أخطر، وهي بدل من أن نقسم وندخل في سين جيم مع الأوقاف ومع الأردن ومع فلسطين ومع غيرهم، يعني دعونا نقتطع جزء ونغلق بيننا وبين الفلسطينيين. هذا الاقتطاع ليس تقسيم، بل اقتطاع يعني إدارة مطلقة صهيونية. وهم يعني الآن يصححون الخبر ويقولون لا نريد 8 دونمات، نريد فقط 5. يعني شوف، يرفعوا السقف بعدين يجسوا النبض بعدين بينزلوا الرقم ل5.
كيف يمكن مواجهة ما يجري حاليا؟ أين دور الأوقاف الأردنية؟ بالتأكيد المقدسيين سيتصدون، ولكن ما هو المطلوب في هذا الإطار؟
نعم أخي الكريم، الحدث كبير وكبير جدا وفوق طاقة الأردن، ولذلك نحن لسنا في معرض ولا في وقت يسمح لنا لأي مناكفات داخلية، ولا حتى الانفصالات، لا فلسطينية ولا في فلسطينية أردنية، ولا أردنية أردنية، ولا مع ولا ضد، ولا مع أوقاف ولا ضد الأوقاف على الإطلاق. نحن في وقت نحتاج فيه للم الشمل، 42 منظمة داعشية يهودية صهيونية مجرمة يعني تحيق بالأقصى الخطر الشديد، وتتقدم بمقترحات وكل يوم تغيرها، وكل يوم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إذا كان أهل الباطل يستمعون، أفلا يستمع أهل الحق، أهل الأقصى وأهل المسرى؟ ألا تستمع 2 مليار مسلم حول العالم؟
طيب سيد جمال، هنا دور المرجعية بما تتحدثون به، دور العلماء، دور المؤسسات الدينية في هذا الإطار، تفضل.
نعم، وهذا هو المطلوب. أولا على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي، على المستوى الشعبي المطلوب فورا أن العلماء ورثة الأنبياء يكون لهم، واتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ورابطة علماء فلسطين، واتحاد علماء فلسطين، ورابط الأئمة الكرام والفقهاء والعلماء والخطباء، الكل يعتلي المنابر ويرفع راية الأقصى عالية، ويفشل كما أفشل المرابطون في القدس التقسيم الزماني والمكاني. يجب وأد هذه الجريمة وهذه الأراجيف الصهيونية في مهدها قبل أن تتحرك ولو سنتيمتر للأمام. هي قضية الاقتطاع، هذه مسألة خطيرة جدا. ثم على المستوى الرسمي العربي، يعني تخيلوا يا أيها الأحبة في جامعة الدول العربية، يا محترمين، يا سادة، يا كرام، تخيلوا أن فلسطين أوكرانيا العرب. يا سيدي، أوكرانيا العرب، يعني كانت أوكرانيا روسيا، القصة المعروفة هذه، في غضون أسبوع هب كل العالم الغربي يعني بقده وقديده وماله وعتاده نصرة لأوكرانيا. طيب انصروا 74 عام من الذل والهوان، انصروا فلسطين، انصروا 55 عام من ما تسمونها النكسة حتى اليوم وسقوط الأقصى، انصروا فلسطين تحت هذا العنوان إن لم تستطيعوا، فاعقدوا اجتماع لجامعة الدول العربية. شوفوا يعني المحاصرة الغرب وجو بايدن والدنيا كلها لروسيا، وحتى منعوا طائرة وزير خارج، يعني فعلوا الأفاعيل في روسيا، لأنه هذه أقصاكم ومصر نبيكم.
الأكاديمي والخبير في شؤون القدس جمال عمر، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأكاديمي والخبير في شؤون القدس جمال عمرو، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة، وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا علياء صالح وحسن نمر معد فقرة نداء القدس.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج المحافل الدولية وحصانة الاحتلال، محور حديثنا صوت الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على انتخاب سفير الكيان لديها جلعاد أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة للدورة 77، وذلك في قرار يعد تعزيزا لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتغاض دولي عنها. ومن المقرر أن يباشر أردان مهامه مع بدء الدورة الجديدة في أيلول سبتمبر المقبل لمدة عام، ليضرب القرار بكل الإدانات الأممية الوهمية التي صدرت ضد الاحتلال عرض الحائط، وتستمر جرائم الاحتلال في فلسطين من دون رقيب. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في هذا الصرح يتكلم نحو 190 دولة، لكن أحدا منهم لم ينقذ العالم يوما. يفتك الصوت الخارج من هنا بقضايا الأبرياء في مرة ليست الأولى، كأن تقدم الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلا على إعطاء منبرها لمن تربع على رأس الإرهاب قتلا وهدما وتهجيرا للشعب الفلسطيني. قفزت سياسة الكيل بمكيالين بقوة إلى واجهة المشهد الأممي، وكلام الليل الذي دانت فيه الأمم المتحدة عنف الاحتلال تجاه الفلسطينيين محاه قرارها تعيين السفير الإسرائيلي لديها جلعاد أردان نائبا لرئيس جمعيتها العامة للدورة 77، والمقرر أن تعقد في أيلول سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي يباشر فيه أردان عمله لمدة عام. إلا أن أردان لو التصق في هذا المنبر الأممي دهرا من الزمن لن يمحو خطايا كيانه، ولن يعبر من هذا القرار إلا محملا المنظمة الدولية إدانات عميقة، المنظمة التي تدعي في العدل فلسفة تنتزع قرارا في الحقوق لهذا البلد وتقر آخر في الإنسانية لذاك، ما غابت عنها جرائم الاحتلال في فلسطين كلها، لكنها أجلست صدقيتها على المحك منذ زمن، وقد أخفقت موازينها بسبب الفارق الصريح في الأقوال والأفعال بين مواقفها من الجاني والضحية في أحدث صورة لها عن الازدواجية المطلقة وعن الخطأ الذي لا يغتفر. بدا في كل ذلك تنكر لمجموعة قرارات تاريخية صدرت وتصدر عن الأمم المتحدة لمصلحة الشعب الفلسطيني، وسقطت منها ولم تسقط عنها المسؤولية في إصدار قرارات لوقف الإعدامات الميدانية للفلسطينيين وإنهاء سياسة الاحتلال في العقاب الجماعي وهدم المنازل وسلب الأراضي والمزارع وتهجيرهم من مدنهم وقراهم وتطهيرهم عرقيا. ولم يعد مقبولا هذا التواطؤ الأعمى الذي ترك الجريمة مطلقة في فلسطين ومنح صاحبها مكان ليعززها ويروجها لتصغر في عين العالم. تبللت أوراق الإدانات في هذا القرار الأممي، تشجيع على سياسة الاحتلال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وأصبحت الجريمة هنا جريمتين في هذه الخطوة التي تعتبر تغولا بدماء الفلسطينيين. وانطلق ضوء أخضر جديد لفرش المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين وأملاكهم، وكان أقل ما وصف به أنه مشين، يغيب مجرمي الحرب عن المحاسبة ويترك قادة الاحتلال على موائدهم ينسقون من خطط الإرهاب ما يكفي لحرق عائلة كالدوابشة واعتقال مصابة كالجعبيص وإطلاق رصاصة باتجاه فلسطيني عابر من دون حساب. وفي خضم كل ذلك ينحى النضال الفلسطيني جانبا ويلمع البعض مقعده بسواد الاحتلال.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير التي قدمته لنا في هذا اللقاء. ما الذي يعنيه انتخاب مندوب الكيان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ماذا في معركة الفلسطينيين اليوم على مستوى المحافل الدولية؟ وأين دور الدول العربية والإسلامية على مستوى الأمم المتحدة؟ نعم مستمعينا ومستمعاتنا، عن انتخاب سفير الكيان في الأمم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية العام نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس عبر الهاتف معنا. دكتور عمر أرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدي الكريم، أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما الذي يعنيه انتخاب أردان لهذا المنصب نائب لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتحديد ماذا يجري في الأمم المتحدة؟
يعني انتخاب أردان لهذا المنصب في الدورة 77 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيبشر عمله في 18 أيلول وسيبقى في عمله على مدار عام، هذا يعني بأن أردان سيرأس اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيشارك بشكل فاعل وفعال في وضع جدول أعمال مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما يحصل في الأمم المتحدة هو يعني ازدواجية للمعايير والكيل بمكيالين من قبل قبل الدول التي انتخبت أردان لهذا المنصب. ويعني ببساطة شديدة إلى جانب ذلك، يعني تقوم بعض الدول من خلال الأمم المتحدة ومنذ فترة زمنية طويلة في المساهمة في تلميع صورة الاحتلال وتقديم دولة الاحتلال للعالم على أنها دولة طبيعية ليست محتلة وليست معتدية. وهذا الانتخاب يعني سبق عديد يعني خليني أقول من الأخطاء ويعني السياسية التي جرت في الأمم المتحدة. مهم هنا أن نتذكر أنه في 16-12-91 يعني وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مساعي الولايات المتحدة الأمريكية بيعني شطب قرار الجمعية العامة الهام 33379 اللي بنص على أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية. يعني للأسف أنه استطاعت الولايات المتحدة أن تحسب 111 صوت مقابل 25 دولة اعترضت، وفي 2014 المضحك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت دولة الاحتلال كنائب لرئيس لجنة تصفية الاستعمار. وحصلت دولة الاحتلال على 74 صوت. هذا شيء مضحك ومبكي في ذات الوقت، وهي يعني فضيحة بكل ما تحمل كلمة معنى. وأيضا مثل هذه الأيام في 7/6/2021 انتخبت دولة الاحتلال لعضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها. وبالتالي يعني ما يحصل داخل الأمم المتحدة هو ببساطة شديدة استخدام سياسي من قبل الدول الكبرى والدول العظمى يعني للأمم المتحدة ولمنظماتها المتخصصة. وإنه ببساطة شديدة ما زالت الأمم المتحدة تستخدم كأداة من أدوات السياسة الخارجية.
يعني دكتور العجيب أنه جلعاد أردان هو الذي مزق تقارير الأمم المتحدة وعلى منبرها، يعني كيف يمكن تعيين هذا الشخص في مركز نائب رئيس الجمعية العامة وهو الذي أهان الأمم المتحدة في عقر دارها؟
والأخطر من ذلك أنه كان وزيرا للأمن الداخلي والذي أراد بشكل أو بآخر كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين خصوصا في إضرابهم، والذي كان يقترح اقتراحات عجيبة غريبة للانقباض على الأسرى. وكما تفضلت يعني حضرتك هو الذي قام يعني بتمزيق يعني التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 29/10/2021. وقالهم بأن المكان الوحيد الذي يستحق هذا التقرير هو سلة المهملات، وهذا ما فعلوا بالضبط. قام بتمزيقه ويعني وضعه أمام يعني أنظار الحاضرين. مرة أخرى هذا استخفاف بالأمم المتحدة وبما تمثل الأمم المتحدة. وهذا أيضا يعني الفضيحة الأخرى بأن الدول التي تناضل بقوسين وتقاتل من أجل حق تقرير المصير للشعوب ومن أجل احترام حقوق الإنسان هي ذات الدول التي انتخبت دولة الاحتلال والتي أوصت بدولة الاحتلال بهذا المركز يعني الهام والرفيع. وبالتالي وكأن العالم مرة أخرى يكيد برجالين، وكأن العالم لا يرى إلا إيران ولا يرى إلا وكوبا ويعني كوريا الشمالية والصين، الدول التي تقف سدا منيعا أمام يعني الخلف في التنظيم الدولي وفي العلاقات الدولية، وفي يعني تقف أيضا سدا منيعا للسياسة الخارجية لبعض الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى والتي قامت باحتلال دول أخرى ويعني ساعدت المتمردين وإلى آخره. أما دولة الاحتلال فيعني وكأنها امتداد قيمي بين هلالين بهذه الدول التي تتشتق بحقوق الإنسان. مرة أخرى يعني هذا عدم احترام للأمم المتحدة خصوصا يعني لميثاقها الذي يتحدث بشكل مباشر حول حفظ السلم والأمن الدوليين بما فيها اتخاذ يعني لمجمل التدابير المشتركة التي من شأنها منع الأسباب التي تهدد السلم وتقمع العدوان أو تلك يعني الأهداف والمقاصد التي تتحدث عن الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة يعني الاستقلال السياسي للدول.
دكتور يعني هل ستتغير نظرة الاحتلال للأمم المتحدة بعد تعيين أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة لها؟
يعني ببساطة شديدة هذه الدولة عنصرية، هذه تستند على تعاليم عنصرية توراتية قسرة. هم ينظرون للعالم على أنهم أغيار. وعلى أن العالم خلق من أجل تقديم الخدمات لهم. هم يحتقرون الناس ويحتقرون البشر.
عجيب.
بل أنهم يتعاملون مع البشر بأنهم خلقوا على هيئة بشر ولكنهم ليسوا ببشر. هم خلقوا مرة أخرى من أجل خدمة يعني الصهاينة، وبالتالي لم يكون هناك تغييرا إلا بالاتجاه السلبي وبالاستخدام. وبالتالي دولة الاحتلال ومعها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية
التي تتقاطع في السياسة مع دولة الاحتلال سيكون نعم. هناك استخدام سياسي سيء للأمم المتحدة من أجل تمرير بعض المشاريع ومشاريع القرارات في الأمم المتحدة وأيضا التصدي يعني شعبنا ولبعثتنا وليعني إيران ولبعض الدول العربية والإسلامية داخل الأمم المتحدة. وبالتالي نحن نرى بأنه سيكون هناك استخدام سلبي من خلال وجود يعني هذا الشخص الأرعن والأحمق، وفي المقابل سنرى بأنه سيكون على جدول يعني اجتماعات الأمم المتحدة مزيد من القضايا التي لها علاقة بين هلالين بالانقضاض على الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، وستكون حتما يعني سوريا وإيران ولبنان وفلسطين وبعض الدول الأجنبية الصديقة على يعني رأس أولويات هذا الصهيوني من أجل يعني تمرير بعض القرارات التي يمكن أن تستخدم كأداة من أدوات السياسة الخارجية صحيح. للولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية. ولكن أنا بعتقد بأنه إذا كان هناك هزيمة دبلوماسية قد منينا بها عندما تم انتخاب يعني هذا الأرعن بهذا المنصب الرفيع، ولكن هذه معركة من حرب مفتوحة بطبيعة الحال، وبالتالي لا يمكن لنا إذا خسرنا معركة أن نخسر الحرب، وبالتالي نحن نراهن على أشقائنا وأصدقائنا من أجل التصدي في قادم الأيام لهذا الأرعن.
نعم، شكرا جزيلا الدكتور عمر رحال، كنتم معنا مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية الشمس، كنتم في هذا البرنامج، حياكم الله وشكرا جزيلا دكتور.
شكرا يا حبيبي.
رأيك البر من فقرات لقائنا في هذا البرنامج ونستمع إليها، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، ناشدت عائلة الأسير الفتى أحمد مناصر المجتمع الدولي بكل مستوياته الضغط على الاحتلال للإفراج عن نجلها المعزول منذ 7 أشهر في معتقلات الاحتلال. وخلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة القدس، حذرت عائلة مناصر من تدهور الحالة الصحية والنفسية لأحمد، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة ابنها وسلامته. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
صور تذكارية لطفولة سلبها الاحتلال يعانقها ذو الأسير الفتى أحمد مناصرة، يحدقون في تفاصيلها بحثا عن سنوات ضاعت في سجون الاحتلال. تعرض خلالها الفتى منذ اللحظات الأولى لاعتقاله لشتى أنواع التعذيب المنافية للأعراف والقوانين الدولية.
بطالب بناشد الجميع، كل حدا بيقدر يساعد هالطفل ابني البريء اللي ما عمل ولا إشي، اللي ظلموه أشد أنواع الظلم، إنه وقفوا معه بلكي لعل وعسى ربنا ياخد باليد ويفتجها عليه وعلى جميع الأسرة.
مناشدة أطلقتها أم دخل ولدها السجن طفلا وسيخرج منه شابا، وما بين هاتين المرحلتين خارت قواه، فحالة أحمد النفسية في تدهور مستمر ووضعه الصحي في تراجع.
العزل معاناة يعيشها أحمد وحيدا بين 4 جدران، 4 جدران يمكث بها، عقاقير مهدئة غير علاجية تفرض عليه، أمراض عدة فتكت جسده، حالته النفسية والصحية والجسدية في تدهور مستمر. أمضينا زيارتنا الأخيرة بالتهدئة من روعه وطمأنينته، حيث أمضى فترة الزيارة باكيا محبطا لا يستطيع التركيز.
أحمد المعزول منذ 7 أشهر تطالب سلطات الاحتلال المحكمة المركزية في بئر السبع بتمديد عزله ل6 أشهر إضافية، طلب إن تم قبوله سيكون بمنزلة حكم بالموت البطيء على أحمد.
نطالب الجهات القانونية الدولية أخذ موضوع ملف أحمد مناصرة في محمل الجد، ونطالبهم بزيارة مستعجلة للطفل أحمد مناصرة، أولا للإطلاع على ظروف اعتقاله وظروف سجنه.
أحمد كبر 7 سنوات بعيدا عن عيون والديه، بعيدا عن هواياته ومدرسته وأصدقائه وكل ما يحب، على أن تنتهي هذه المعاناة بقرار في الجلسة المقررة يوم 19 من الشهر الحالي لمناقشة طلب الإفراج المبكر عن أحمد.
نشكر الزميلة راية فرحات على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث قدمت عضو كنيسة عن حزب الصهيونية الدينية مقترح قانون ينص على حرمان الأسرى من العلاج والعمليات الجراحية. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن قانون طرح على الهيئة العامة للكنيست يستهدف تشريع قانون خاص ينص على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج بالحرمان من إجراء عمليات جراحية بحجة أنها تحسن جودة حياتهم. وطرحت عضو الكنيسة من كتلة الصهيونية الدينية المتطرفة ميخائيل ولدجر مشروع القانون على الكنيسة. وقالت الصحيفة العبرية المحسوبة على اليمين المتطرف طرح على الكنيسة مشروع قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين من العلاج الذي يحسن نوعية الحياة، والغرض من مشروع القانون حرمان السجناء المتهمين بنشاط إرهابي ضد الدولة من العلاج الطبي الذي يحسن نوعية الحياة على حد تعبيرها. وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد جاء بعد أن كشفت الإذاعة العبرية أن مصلحة سجون الاحتلال شباس قررت حرمان الأسيرة إسراء الجعابيس من إجراء عملية جراحية استجابة لطلب تقدم به أحد رجال شرطة الاحتلال.
نشكر الزميل طلال عرب على هذا التقرير، ونتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقل خليل عواودة المضربة عن الطعام من سجن الرملة إلى المستشفى إثر تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي. وقال النادي في بيان إن إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقله بشكل دائم إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل أن يقبل العلاج الذي تفرضه المستشفى، لافتا إلى أن رفض العلاج والفحوص الطبية تشكل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب. هذا وحذر حقوقيون وسياسيون من وجود قرار لدى سلطات الاحتلال بتغيير أسلوب التعامل مع الأسرى المضربين، بحيث يتم إهمالهم حتى لو وصل الأمر إلى استشهاد أحدهم. وطالب الشخصيات الفلسطينية بأن يكون هناك استراتيجية فلسطينية لقطع الطريق على محاولات الاحتلال. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد. نستمع معا.
سيد موفق، ماذا عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسيرين خليل عواودي ورائد ريان؟
خير شاهد على الوضع الصحي الذي يعيشه الأسير خليل العواودة ورائد ريان هي زيارة المحامي جهاد بولس. هو من شخص الحالة الصحية لخليل العوادة الذي تحدث أنه لا يستطيع الوقوف، لا يستطيع حتى التحدث، يعني سمع صوته بالقوة، التقي، الدوخان، جفاف مياه في كل الجسد، الكلية شبه لا تعمل نهائيا. فحضر جهاد بولس أن وضعه من ناحية صحية خطير جدا، وهذا يندر بالقلق على وضع الأسير خليل العواودة وكذلك الأسير رائد ريان، الذين يوجد قرار إسرائيلي مسبق قبل إضرابهم عن الطعام بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قد أخبرت الأسرى بأننا لن ننظر إلى أي قضية أسير مضرب على الطعام إلا بعد أكثر من 60 يوما، حين سننظر إليه من ناحية طبية أو من ناحية علاجية. وهذا ما حصل مع الأسير خليل العواودة عندما أقرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بأن الوضع الصحي لخليل العواودة يستوجب أن يتم نقله إلى مستشفى مدني. إدارة السجون الإسرائيلية تقوم بنقله إلى مستشفى أساف هوروفيم لمدة فحص فقط، ومن ثم عودته إلى مستشفى الموت، وهو مستشفى عيادة الرملة الذي لا يرقى أن يكون عيادة. وهذا إن دل فإنما يدل على عملية إعدام مباشر للأسير خليل العواودة ورائد ريان الذي يقع في زنزانة منفردة في سجن عوفر.
في السياق سيد موفق، حقوقيون وسياسيون حذروا من وجود قرار من جانب سلطات الاحتلال بتغيير أسلوب التعامل مع مثل هذه الحالات، حالات الإضراب عن الطعام، حتى ولو أدى ذلك إلى الوصول إلى استشهاد أحد المضربين، وهناك دعوة لوضع استراتيجية مقابلة. كيف ترون ذلك؟ هل بالإمكان وضع استراتيجية مقابل قرار سلطات الاحتلال؟
عندما ننظر إلى حكومة اليمين المتطرف التي يرأسها بنت، نقول هذه الحكومة أرادت التصويت على قرار بإعدام الأسرى ومن عليه قتل إسرائيليين، ولكن فشل هذا القرار في الكنيست بسبب أنه ستكون دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة عنصرية. إذا لم تحكم على إسرائيلي قتل إسرائيلي، فما بالك أنها سيكون الحكم هو فقط لفلسطيني يقتل إسرائيلي، حينها ستظهر هذه الدولة أنها دولة عنصرية. هذه الدولة عندما تقرر إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وتخبر الأسرى بأننا لن ننظر إلى أي أسير مضرب عن الطعام إلا بعد 60 يوم، هذا يدل على الحرج الكبير الذي وقعت به إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بسبب الأسرى الستة الذين استطاعوا أن يحرروا أنفسهم من قيد السجال الإسرائيلي، وقاموا بأكبر عملية ضربة سياسية وأمنية إلى الاحتلال الإسرائيلي. من حينها بدأت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالانتقام من الأسرى، وذلك عبر إجراءات ضغط كبيرة جدا على الأسرى بعدم التفكير بالإضراب عن الطعام بسبب الإنجازات التي حققها المضربين عن الطعام بانتزاع تحديد فترة اعتقالهم وعدم التمديد إليهم. فأرادت أن توصل رسالة للأسرى أننا لن نتجاوب معكم إلا بعد أكثر من 60 يوما، من ناحية علاجية وليست من ناحية أخذ قرار بعدم تمديد الاعتقال الإداري إليكم. ولكن أنا أقول هذه السياسة تستوجب منا كفلسطينيين الآتي: أولا أن يكون هناك موقف موحد من قبل جميع الأسرى الإداريين البالغ عددهم 670 أسير فلسطيني، أن يقوموا بإضراب جماعي، وكذلك يساندهم الأسرى المحكومين يعني أمنيا داخل السجون. أولا الحجر الأساس هم الأسرى أنفسهم، وأن يكونوا موحدين. ثاني شيء، نحن كمؤسسات وقوة وطنية وإسلامية ومقاومة والسلطة الفلسطينية يجب أن نساند الأسرى في إضرابهم عن الطعام. أنا أقول هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام، خليل العواودة ورائد ريان، أقول للأمانة وبكل صراحة أن عملية التفاعل السياسي وعلى جميع الأصعدة هي خجولة جدا، لا ترقى إلى الحد المطلوب للدفاع عن هؤلاء الأسرى ومساندتهم. لا يعقل أن تكون حركة الجهاد الإسلامي لوحدها من يدافع بصورة مباشرة أو مركزية عنهم. يجب على الكل أن يشارك بقوة، وأن لا يشاركوا برموز أو بمتحدثين أو بحملة أعلام. يجب أن يشاركوا على الميدان، وأن يشاركوا بمسيرات كبيرة جدا دعما وإسنادا لهؤلاء الأسرى من أجل رفع معنوياتهم ورفع معنويات ذويهم. ونحن سمعنا والد خليل ريان خليل العواودة ورائد ريان، وسمعنا زوجة خليل العواودة ماذا تحدثت عن مساندة خليل العواودة في إضرابه. فيجب أن يكون هناك مساندة حقيقية وموحدة خلفهم.
موفق حميد، مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع نهاية هذه الفقرة مع لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبانا. الأعداء صرت السكينة، صرت السكينة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
أصفروا
كجنين لحظة صمودك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك، احكم بالسكين